بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بكم مدة؟ عند واحد جريد. أنت ابن محسن، هذا محمد اسمك. قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ أحمد محسن، بخمسين ألف سنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء، أي حين الكتابة كان عرشه على الماء. وذكرنا أمس أيهما خلق قبل، العرش أو القلم؟ ها، نعم، على قولين أصحهما أنه العرش. الدليل أي حين أمر القلم بالكتابة قد كان عرشه على الماء. ومعلوم أن القلم أمر بالكتابة عقيب خلقه مباشرة. نعم. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فهو بنصب أول على الظرفية، ويكون جملة واحدة. ثم ذكر حديث علي: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فسألوا: أفلا نتكل على الكتاب ودان على العمل؟ قال: اعملوا. لماذا الإنسان لا يتكل على القدر بل يعمل؟ ها، لماذا؟ نعم، لأن الله يسر كل إنسان لما خلق له. وأيضا قلنا القدر شيء ماذا؟ غيبي، والإنسان مأمور بالعمل، فلم يكلف الإنسان بالبحث عما هو من أمور الغيب، بل كلف بالعمل. كما أنه في أمر الدنيا يبذل السبب، مع أن أمور قد قدرت له، الذرية لها سبب، والحياة لها سبب، فهو يبذل الأسباب مع أن الأمور قد سبقت في تقدير الله عز وجل. فكذلك يكون في أمر الآخرة. ولا تعارض بين قدر الله وبين شرعه، أي أوامره ونواهيه. قد ألف شيخ الإسلام كتابه الرسالة التنمرية في ذلك، وذكر كيفية الجمع بين الشرع والقدر، لأن الناس تناقضوا في ذلك إلى أقوال في الجمع بين شرع الله وقدره. أما هي أقوال الناس في ذلك؟ نعم، الذين أثبتوا القدر ونفوا الشرع، قالوا الإنسان لا قدرة لا على الفعل ولا على الائتمار ولا على الانتهاء، وهؤلاء الجبرية. نعم،
الصنف الثاني من الذين أثبتوا الشرع ونفوا القدر، وهؤلاء من المعتزلة والقدرية.
المعتزلة القدرية، نعم. والثالث؟
الثالث الذين أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر، ولكن جعلوا بينهما تعارضا.
جعلوا بينهما تعارض. نعم. والرابع؟
الذين أثبتوا الشرع والقدر ولم يجعلوا بينهما تعارضا، وهؤلاء من السلف الصالح.
نعم، بقي هنا تنبيه على الثالث، الذين أثبتوا القدر والشرع وجعلوا بينهما تعارضا. قلنا أمس أن هؤلاء هم من؟ المشركون، ولكن كما نص شيخ الإسلام أنهم فرقة يقال لهم الإبليسية. وأما المشركون فقولهم موافق لقول من؟ لقول الجبرية الذين أثبتوا القدر وكذبوا ماذا؟ بالشرع، لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أي هذا قدر الله علينا، وأرادوا بهذا القدر رد أن الله جل وعلا نهى عن الشرك فلم يعملوا الشرع. ولكن هؤلاء الذين جعلوهما متعارضين قال شيخ الإسلام وهم طائفة من الناس يقال لهم الإبليسية، أسوتهم في ذلك إبليس الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فعارض شرع الله بقدره، الله أمره وهذا الأمر شرع، عارضه بالقدر، كيف أنه فضل على آدم وهو خير منه. طيب نواصل نقرأ. قال وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، أي عمل الناس اليوم، قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار، رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر، وهذه الطريقة الثانية أرجح، ذكر نعيم بن ربيعة بين مسلم بن يسار وعمر، رجحها الإمام الدارقطني والإمام أبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة الحديث. ومسلم بن يسار مجهول، ونعيم بن ربيعة أيضا مجهول، ولكن الحديث له شواهد سيأتي ذكر حديث منها هنا، وله شواهد أخرى في مسألة أخذ الميثاق سنقرأ بعضها إن شاء الله. قال وقال إسحاق ابن راهويه، اسمه إسحاق بن إبراهيم، إمام من أئمة الحديث قرين الإمام أحمد، فلماذا لقب أبوه براهويه؟ من عنده؟ راهويه كلمة عجمية معناها ولد في الطريق، وكان أبوه ولد في الطريق فقيل له إسحاق ابن راهويه، وإلا فهو إسحاق ابن إبراهيم أبو يعقوب قرين الإمام أحمد، وممن رافقه في الرحلة إلى اليمن. وله مسند موجود بعضه وبعضه مفقود، ولكن ما فقد منه يؤخذ من كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر الذي جمع زوائد المسانيد العشرة أو المطالب العالية، نعم، في زوائد المسانيد الثمانية. وقال إسحاق بن راهوي: حدثنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلاً قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذه الأحاديث أيضاً كما قيل في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال فيها، وأن قدر الله عز وجل غيب، والإنسان مأمور بالعمل، ولم يكلف الإنسان البحث عن ما غاب عنه وعما كان من خصائص الله، بل من بحث عن ذلك ضل. حتى قال الطحاوي رحمه الله: قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلى أن قال: قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والعلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود ما هو؟ علم الشريعة. والعلم المفقود؟ علم القدر، علم الغيب ومنه القدر. قال: فمن أنكر العلم الموجود كفر، ومن طلب العلم المفقود كفر. والعلم في الخلق علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. والسلامة أن يؤمن الإنسان بالعلم الموجود وهو علم الشرع وينقاد له، وألا يبحث ولا يتعمق عن العلم المفقود الذي هو علم القدر، ما يدري هذا شيء ستره الله عن الخلق وغيب. وأنت أمرك الله ونهاك، فأتمر لما أمرك الله وانتهي عما نهاك عنه. ولا تقل: أنا قد سبق علي الكتاب أني من الأشقياء، أو أنا لم يكتب الله لي الهداية، أو حتى يأذن الله لي بالهداية. كل هذه أقوال لا تجوز، فإنها معارضة واحتجاج على مخالفة شرع الله بقدر الله وهو محرم. بل الواجب على الإنسان أن يأخذ العلم الموجود، علم الشرع، ويمشي عليه، ولم يكلفه الله سبحانه وتعالى بالبحث عن العلم المفقود. ومن سار على هذا سلم له دينه، ومن أخذ في الوسوسة والتعمق في ذلك إلا أن يعصمه الله برحمته، وإلا هذا باب الضلال وسبيل الحرمان كما قال الإمام الطحاوي. وذكر في هذه الأدلة، تضمنت هذه الأحاديث، أخذ الميثاق، والميثاق هو متعلق بباب القدر. ومعنى الميثاق في اللغة العهد المؤكد، كل عهد أكد وشدد فيه يسمى ميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. والميثاق ذكره الله سبحانه في القرآن، وجاءت السنة فسرت القرآن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، استنطقهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والميثاق هو أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الأدلة مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته، ثم أخرج من ظهور ذريته ذريتهم كما يتناسلون في الدنيا. فإنه قد يقول قائل الآية فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، والحديث فيه أن الله مسح ظهر آدم، والآية فيها أنه من ظهور بني آدم ولا إشكال. فلما كان أصل الناس من آدم كان هذا كالشيء المعلوم فلم يذكر في القرآن. هل كل الذرية أخرجت من ظهر آدم؟ لا. وقوله إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، المراد أي ذرية الذين هم من صلبه، استخرجهم من ظهره. ثم كل إنسان استخرج الله ذريته الذين هم من صلبه كما حصل في حق آدم. وبهذا الجمع تتفق الآية والحديث، إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال الإمام البغوي وهذا كما يتناسلون في الدنيا، الآباء عن الأبناء. فلما أخرجهم جاء أن إخراجهم كان بنعمان، وهذا جاء في أثر عن ابن عباس، ونعمان موضع قريب من عرفات. أشهدهم على أنفسهم أي استنطقهم وسألهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأشهدهم الله وأقروا له بالوحدانية وبأن يعبدوه وحده لا شريك له. جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف قال ثم ردهم أو أعادهم في ظهره، وهذه الزيادة فيها ضعف. وأخرجهم على صورة الذر كما جاء في أحاديث أوضح من هذا، ذكر بعضها الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وأصرحها حديث أبي هريرة في سنن الإمام الترمذي وهو حديث صحيح، ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. نقرأ. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. وأيضا جاء في الصحيحين وذكره الشارح هنا من مسند أحمد فلفظه أوضح، وإلا فهو في الصحيحين أصله. قال وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، والذي في الصحيحين يقال لأهون أهل النار عذابا، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. قد أخذت عليك في ظهر آدم. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد، والراجح أنه موقوف على ابن عباس، وهو إن كان موقوفا كما قال العلامة الألباني إلا أن له حكم الرفع. قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. قال الشيخ الألباني رحمه الله قال وهذا وإن كان موقوف، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، وهذه مسألة خلافية هل كل تفسير الصحابة في حكم المرفوع، والصحيح أن ما كان من أسباب النزول فهو له حكم الرفع، وأما ما لم يكن من أسباب النزول فقد يفسره الصحابي اعتمادا على اللغة. قال الثاني أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة. وقال أبو الحسن المبارك فوري لكنه في حكم المرفوع، لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه ولا مجال، فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا أن هذه الأدلة تثبت أخذ هذا الميثاق، وهذا الميثاق للعلماء فيه قولان: القول الأول أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم ومن ظهور ذريته، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال واستنطقهم نطقا ألست بربكم، فأقروا نطقا وشهدوا، لأن الله جعل الشهادة متعلقة بقولهم قالوا شهدنا، فجعلها بالقول، والقول لا يكون إلا الاستنطاق. فأقروا على ذلك والعباد لا يذكرون هذا الميثاق، ولكن أرسل الله جل وعلا الرسل مذكر لهم بهذا الميثاق، وأنزل الله القرآن وجاء في السنة تذكير الناس بهذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليهم، فيكون تذكير الرسل لهم يحصل عندهم يقين أن هذا الأمر قد وقع، حيث جاءت الرسل مذكرة لهم به وإن كانوا هم ناسين له. وهذا هو المذهب الأول، أن الاستنطاق قولاً وحقاً، وهذا المذهب ذكر ابن القيم في كتاب الروح أنه مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم نقلاً عن غيره، قال: وهذا مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم، وهو مذهب أهل الأثر من أهل السنة والجماعة، بل عزاه القرجاني إلى أهل العلم من السلف الصالح. وهو قول أكثر المتقدمين من السلف، كما نص على ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله. القول الثاني أن معنى الميثاق هي الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها، قالوا: فالله سبحانه فطر الناس على الإقرار بوحدانيته والاعتراف بأنه هو المعبود الحق، قالوا: وركب الله جل وعلا فيهم من دلائل وحدانيته، وأيضا نصب لهم من الأدلة القاطعة على أنه هو الرب الخالق المستحق للعبادة، قالوا: فكانت هذه الأدلة الفطرية التي نصبها الله لهم قامت مقام الإشهاد، كأنه أشهدهم على أنفسهم، وكأنه أخذ عليهم ميثاقا بذلك. قالوا: وليس هناك ميثاق بلسان المقال، أي أنه استنطقهم نطقا وأخذ عليهم الميثاق قولا، لماذا؟ قالوا: لأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق. هل أحد يذكر هذا الميثاق؟ قالوا: لا يذكرونه. قالوا: والله جل وعلا جعله حجة، قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: وغير ممكن أن يكون حجة والعباد غير ذاكرين له. وهذا المذهب مذهب المعتزلة عزاه إليهم الرازي في تفسيره، قال: وهذا قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات، وأيضا عزاه إليهم غير الرازي. وممن قال بهذا القول من أهل السنة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، والإمام ابن كثير في تفسيره، وأيضا تابعهم على ذلك شارح الطحاوي ابن أبي العز. قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم، يعني المعتزلة في ذلك، مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود عنهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل، والعصمة لله وحده. ولا شك ولا ريب أن القول الأول هو الصواب، وهو ظاهر القرآن وظاهر الأحاديث الكثيرة التي لا تحتمل التأويل، حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: قال: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره، لثبوته مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفاً على غيره من الصحابة. قال: ولا ملجأ إلى المصير إلى المجاز، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكما سمعت أن هذا مذهب أكثر السلف ومذهب أهل الحديث وأهل الأثر ومذهب كبراء أهل العلم من المتقدمين، فكيف الجواب عما ذكروه من أن الله سبحانه وتعالى جعله حجة والناس غير ذاكرين له؟ الجواب عن هذا أن يقال: الميثاق بمفرده ليس بحجة، بل الحجة في تذكير الرسل للناس بذلك، فالرسل جاءت مذكرة للناس بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم، وكلام الرسل حق وصدق يجب الأخذ به. فإذا كان كذلك فقد جاءوا مخبرين للناس بهذا الميثاق، فهذا الإخبار من الرسل يكون محصلاً لليقين عند الخلق بوجود هذا الميثاق وأن الله جل وعلا أخذه عليهم. فالميثاق لم يكن حجة دون إرسال الرسل، بل جعل الله الرسل مذكرة للناس بذلك فقامت عليهم الحجة. أما القول بأن الميثاق هو الفطرة فهذا بعيد، وأيضا يعترض عليهم بنفس الاعتراض، يقال لهم: هل الفطرة حجة بدون إرسال الرسل؟ هل يقولون أن الفطرة حجة ولو لم يأتي رسل؟ لا، ما يقولون، بل يقولون: لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل. فيعترض عليهم بمثل ما اعترضوا به. وأيضا يقال إن الله سبحانه وتعالى جعل الإشهاد مسندا إلى القول: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والقول أي في النطق، ونطقوا به وأقروا على ذلك، وبينت ذلك الأحاديث الصحيحة. في الحاشية هنا نقل كلام عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، حاول الجمع بين الثلاث الأقوال، أنه قال: وقد اختلف السلف في معنى الآيات اختلافا كثيرا، إلى أن ذكر عن حافظ حكمي رحمه الله أنه قال بعد أن ذكر خلاف السلف في ذلك: قلت ليس بين التفسيرين منافاة، أي تفسير الميثاق بالقول وتفسير بالفطرة، ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم، وهذا الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين. قال: الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذوا عليهم في الميثاق الأول. والميثاق الثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. حاول يجمع وأن الآية شاملة الميثاق للمواثيق كلها، ولكن إذا نظرنا إلى حديث عمر الذي ذكره المؤلف هنا، فعمر سئل عن الآية ففسرها بماذا؟ بالميثاق الأول الذي ذكره من إخراج الذرية واستنطاقهم. فعلى هذا المتعين هو ما قاله جماهير السلف في هذه الآيات، وأن هذا الميثاق حق على حقيقته، وأنه حصل فيه استنطاق بالقول، وأن الله أخذ الميثاق على كل خلقه. هل الأنبياء داخلون في ذلك؟ أخذ عليهم الميثاق أو لا؟ نعم، ما الدليل؟ لا، الميثاق في هذه الآية، من ذريتهم، يشمل قول من ذريتهم أيضا، دليل أوضح. آدم من رأى داود، وداود كان إيش؟ موجودا، وأخذ الله الميثاق. بعضهم قال الأنبياء لم يؤخذ عليهم الميثاق، قال شيخ الإسلام وهذا قول باطل، قال ولولا أنه قول ذكر في الكتب وإلا لما استحق التنبيه عليه. يعني أن بعضهم ذكر أن الأنبياء لم يكونوا داخلين في هذا الميثاق، وهو قول ظاهر البطلان. فالحديث صريح في أن داود رآه آدم وكان ممن أخذ الله عليه الميثاق. جاءت في آثار كثيرة عن السلف، عن عبد الله بن عمرو وعن غيره من الصحابة، تبين أيضا هذا الميثاق وتوضح أكثر، وربما إذا ذهبنا نقرأها ونجمعها يطول المقام. وأوسع من بحث المسألة فيما وقفت عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ولكنه خلص بغير ما كان عليه جمهور السلف. والميثاق مسألة متعلقة بالقدر، ولذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث في باب الإيمان بالقدر. بقي أيضا في الباب بقية، وباب القدر باب مهم تأتي معنا في دروس آتية إن شاء الله.